بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فها نحن مع الورد الثاني من قراءتنا ومدارستنا لكتاب الإكسير، وهو كتاب مهذب عن مهذب لكتاب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كتابه العظيم الجليل مدارج السالكين. فمدارج السالكين تم تهذيبه واختصاره وتقريبه في كتاب تقريب مدارج السالكين مطبوعات دار ابن الجوزي، ثم قرب هذا التقريب في كتاب الإكسير الذي نتذاكره ونتدارسه، وهو يتصل بمجال علمي ومعرفي في غاية الأهمية مما غفل عنه كثير من أبناء المسلمين اليوم، وهو ما يتعلق بمجال علم السلوك وعلم التزكية وأعمال القلوب وغيرها من اللافتات والعناوين. وهو مجال ينبغي أن يهتم به الإنسان، لأنه من خلاله يتم تنمية وتثمير إيمانه بالله تبارك وتعالى، وهو جري على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد وظائف الأنبياء والمرسلين وهي التزكية، وهي التزكية. لذا كان من أدوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم التعليم والتزكية وتبليغ كتاب الله تبارك وتعالى وسنته صلى الله عليه وسلم. وممن نلحظه مما يتعلق بهذا الكتاب، ولعله تم تداوله في الورد الماضي ونحن الآن في الورد الثاني من قراءتنا لهذا الكتاب، ما يتعلق بسورة الفاتحة وتلك الدقائق الإيمانية التي أبرزها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والدقائق العقدية والدقائق العلمية التي أبرزها من هذه السورة العظيمة. والحقيقة أن الدخول إلى موضوع تزكية النفس عبر بوابة الفاتحة يعبر أولا عن اهتمام وعناية بما اعتنى به الله تبارك وتعالى واعتنى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن تكون مشاريعنا الإصلاحية مرتبطة بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من جهة أن ما كثر تداول الكتاب العزيز له أو تكثر تداول سنة النبوة له ووقع الاحتفاء به، فينبغي أن يكون محلا للحفاوة عندنا. ولا شيء من القرآن الكريم يجد الإنسان حفاوة القرآن الكريم به كحفاوة القرآن وحفاوة السنة بفاتحة الكتاب التي هي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. وربط المشروع الإصلاحي بعملية التكرار هذه التي تقع للإنسان المسلم في صلواته بقراءة سورة الفاتحة يكون كالمذكر له دوما بهذا المشروع الإصلاحي، وأنه على الدوام يستحضر تلك المعاني الإيمانية كلما تداول بالذكر هذه الآيات الطيبات المباركات من سورة الفاتحة. والحقيقة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا لمجرد التنبيه، له كلام ماتع جميل مطول فيما يتعلق بهذه السورة العظيمة الجليلة في كتابه العظيم بدائع الفوائد. والحقيقة أن الموضوع الذي يدور عليه وردنا اليوم بالله تبارك وتعالى هو مدخل إيماني وتزكوي في غاية الأهمية، وهو سؤال كيف يبتدئ السالك الطريق، كيف يمكن أن ينبعث ذلك المعنى الإيماني المعين في قلبه ليبتدئ مشوار الهداية، كيف تحصل للإنسان المسلم حالة اليقظة ثم الفكرة ثم البصيرة ثم العزم ليحط رحاله في أول منزلة مفصلية عملية وهي منزلة المحاسبة. الحقيقة أن أحد كبريات الإشكاليات التي نعانيها في هذا السياق الحضاري المعاصر وهذا السياق الحداث الذي نعيشه هو حالة الانغماس الشديد في القيم المادية المعاصرة. وقد خلف حالة الانغماس هذه في هذه القيم المادية المعاصرة أثرا هائلا في عدم قدرة الواحد منا على التوقف قليلا ليتفكر وليتأمل وليتدبر. والحقيقة أن المشكلة تتعاظم إذا أدرك الإنسان أن حالة الانغماس هذه في القيم المادية المعاصرة ليست حالة عفوية تلقائية، وإنما هي حالة صناعية. فنحن أمام صناعة هائلة عبر عنها الدكتور عبد الوهاب المسيري بصناعة اللذة. فالمزاج المعاصر الذي نعيش فيه يتطلب منا ويريد منا أن نستبقى في حالة هذا الانغماس الشديد. فنحن أمام قطاعات مختلفة للترفيه وللذة، كقطاعات الفن على سبيل المثال، وما يصدر عنها من مسلسلات وأفلام وغيرها، وقطاعات الرياضة على سبيل المثال، وقطاعات الألعاب وغير ذلك من القطاعات التي تخلق حالة شديدة من حالات الانغماس في عملية الاستهلاك. ولذا فمن القضايا التي أنظر إليها بقدر من الاستغرابة أحيانا حالة الإقبال التي يستطيع الإنسان أن يقيمها من حيث الجملة بأنها ظاهرة إيجابية، الإقبال على استهلاك المواد المعرفية، سواء كانت المواد المعرفية هذه قراءة أو سماع. وما تصاعد على سبيل المثال ما يتعلق بالبودكاست في الفترة الأخيرة إلا نوع من أنواع الاستجابة لحالة الإقبال وحالة الطلب لاستهلاك المواد المعرفية، لكنني أنظر بقدر من الريبة للمحركات والبواعث لهذه الحالة، وأزعم أن جزءا من هذه الحالة تعود إلى ما أعبر عنه بفوبيا الملل. فوبيا الملل عندنا حالة من حالات التخوف الشديد من أن يقع الإنسان أسير حالة الملل وحالة التضجر. ولذا من الملاحظات الشخصية التي تلمستها من نفسي أنني عندما أصل إلى مكان معين وأريد الذهاب مثلا إلى المكتب في العمل على سبيل المثال، فأول شيء أفعله بمجرد ما أوقف السيارة أني أدخل يدي في جيبي وأستخرج السماعات وأضعها في أذني ثم أشغل مقطعا لمحاضرة أو لدرس أو لبودكاست أو لغير ذلك، ثم أمضي خطواتي متجها إلى المكتب في عملية لا تكاد تستغرق قريب 3 أو 4 دقائق تقريبا. ثم بمجرد وصولي للمكتب أقوم بانتزاع السماعات من أذني وأضعها في جيبي وأبتدئ كما يقال مشوار العمل. هذه 3 أو 4 دقائق لما بدأت أتأمل في البواعث المحركات، هل هي حالة من حالات التقصد الشديد لاستثمار الوقت والاحتفاء به والاعتناء، وأن الإنسان لا يريد أن تفوته لحظة كما يقال إلا وهو يستثمر وقته، أم أن المحرك الحقيقي والباعث هو نوع من أنواع التخوف الشديد من أن لا يفعل الإنسان شيئا في هذه 3 أو 4 دقائق خشية من أن ينتابه الملل والضجر، يريد أن يستبقي حالة الاستهلاك على الدوام. المشكلة الخطيرة لتخلف هذه الحالة من حالات الانصراف الشديد نحو الاستهلاك المعرفي والمحرك بالخشية والخوف من قضية الملل أنها تعطل قدرتنا وطاقتنا على قضية التفكير. ولما نتحدث الآن عن مثل هذه المنازل اللي تكلم عنها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم والمحاسبة وغيرها، فمثل هذه المسائل ومثل هذه القضايا من المعجوز أن يقوم بها الإنسان إذا كان في حالة استهلاك دائم. في حالة استهلاك دائم، ما هي اللحظة التي يمكن أن تثور فيها في نفس الإنسان المسلم حالة من حالات اليقظة التي تبتعثه إلى الفكرة فإلى البصيرة فإلى العزم فإلى المحاسبة؟ فهذا مأزق وإشكال يحتاج لون من ألوان المراجعة والمحاسبة والنظر والتأمل. ومن نظر في واقعنا فيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي مثلا، وإذا أدركنا أن هذه التقنيات وهذه المنصات صممت بطريقة معينة تريد أن تستبقينا دوما في جوها وأن نستهلك المعلومات الموجودة فيها على الدوام، بما يعطل قدرتنا على أن نتوقف قليلا نلتقط أنفاسنا تنبعث يعني من لا شيء كما يقال، اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم. فهذه مسألة تحتاج الحقيقة اليوم الأنوان المراجعة، وأن أحد الأشياء المهددة لحصوننا الإيمانية مثل هذه الحالة، تعطل قدرة الإنسان المعاصر على أن يتوقف قليلا ليشغل عقله بمخاطبة نفسه والتواصل معها والبحث في المهمات المتعلقة بها. فلا يتصور أن يحقق الإنسان ما يتعلق بمقام المحاسبة ما لم يعطي الإنسان لنفسه فسحة ومجالا ليحاور ذاته يحاور نفسه، لكنه لن يتمكن من أداء هذا الدور مدام في حالة استهلاك دائم. دعونا نتوقف قليلا في بعض الوقفات السريعة كما يقال عن أهم المنازل التي تكلم عنها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الورد، وهو اللحظة العملية والمفصلية في مسيرة الإنسان المسلم، وهو محاسبة نفسه. يعني بعدما تنعقد في نفس الإنسان المسلم حالة من حالة اليقظة التي تدفعه نحو البصيرة فيندفع نحو العزم، بعد ذلك تأتي لحظة مهمة في حالته الإيمانية وهي محاسبة روحه ومحاسبة نفسه. والتعريف الذي اختاره ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى للمحاسبة كما يعبر في لفظات في ألفاظ جميلة يقول هي التمييز بين ما له وعليه، فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه لأنه مسافر سفر من لا يعود. ومن التعريفات التي ذكرها بعض أهل العلم عن المحاسبة ما عرف به الماوردي المحاسبة في كتابه العظيم أدب الدنيا والدين، قال أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعاله من أفعال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله ووضاهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. وأصل مشروعية المحاسبة ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فهذه الآية القرآنية العظيمة وأمر الله تبارك وتعالى للعباد بأن ينظروا لأنفسهم ما قدموه لغد لا يتحقق إلا بعملية المحاسبة. ولذا يجد الإنسان أن العلماء قد تتابعوا في تفسير هذه الآية القرآنية بهذا المعنى، فيقول الحافظ بن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا في تفسير لهذه الآية وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم. ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما تكلم في منزلة المحاسبة قال وقد دل على المحاسبة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وقال في كتابه إغاث اللهفان فإذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. فنلاحظ أن ابن القيم استثمر آية قرآنية أخرى كذلك في الدلالة على هذا المعنى، وهو قول الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمقتضى إدراك الإنسان بأنه مسؤول يوم القيامة يحفزه لمساءلة نفسه قبل أن يعرض عليه ذلك السؤال، وهو ذات المعنى الذي استنبطه العلماء من ذات الآية التي نعالجه وناقشه. قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت لي يوم الحساب. وأصول هذا المعنى موجودة عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أشهر الأثار المروية في هذا الباب قول عمر رضي الله عنه وأرضاه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فهذه قضية ينبغي ملاحظتها وإدراكها. والإمام أبو حامد عليه رحمة الله تبارك وتعالى كذلك في كتاب الإحياء نص على معنى قريب من هذا فقال الله قائم على كل نفس بما كسبت، محاسب على النقير والقطمير والقليل والكثير من الأعمال وإن خفيت، إلى أن يقول فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه، ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرصات القيامة وقفاته وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته. من الأدلة الشرعية الدالة على أهمية منزلة المحاسبة هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث شداد بن أوس قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قال الترمذي راوي الحديث وقد حسنه قال دان نفسه حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. ومما قاله الإمام العز بن عبد السلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في حكم المحاسبة قال أجمع العلماء على وجوب محاسبة النفس فيما سلف من الأعمال وفيما يستقبل منها. ومن القضايا الأساسية والمهمة جدا أن يلاحظها الإنسان ويدركها فيما يتعلق بقضية المحاسبة وهي سنة يعني كما يقال عند سلف الأمة الصالح في تعاملهم مع ذواتهم تعاملهم مع نفوسهم تخليق حالة من حالات الانفصال عنها. فيجد الإنسان مع المتواترة ومما لاحظته وإدراكته أن تتبع بعض العبارات بعض المقولات فيما يتعلق بمنزلة المحاسبة إقامة الحوارات الثنائية بين الشخص وبين نفسه والتعامل معه باعتباره كان مستقلا عنه يطالبها ويسعى في إرغامها وأطرها على الحق أطرا. ولذا فيما يتعلق بهذا التعامل مع النفس في منزلة المحاسبة قول بعضهم النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بمالك، ذهب بمالك. فمن أكبر المهددات والمخاطر التي يمكن أن تعرض الإنسان المسلم الغفلة عن نفسها وترك محاسبتها. ولذا يقول ضيغم بن مالك احذر نفسك على نفسك. وهنا يثور سؤال، كيف يستطيع الإنسان المسلم أن يحقق مقام المحاسبة؟ كيف يمكنه أن يحاسب نفسه؟ ما هي طبيعة العملية؟ عملية المحاسبة ما هي بنيتها كما يقال الداخلية؟ ما هي التقنيات التي إذا استحضرها الإنسان تمكن من أن يحسن محاسبة نفسه؟ القضية الأولى والآلية الأولى في محاسبة النفس هو الشدة والدقة في محاسبة النفس. يقول ميمون بن مهران رحمه الله: لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الرجل شريكه حتى ينظر من أين مطعمه ومشربه ومكسبه. وقال أيضا: التقي أشد محاسبة لنفسه من شريك شحيح. فيحاسب الإنسان نفسه على جميع أعماله ويشتد في ذلك، و لا يتعامل مع نفسه بليونة كما يقال، وأنه إذا وقع في شأن من شؤون الذنوب والمعاصي وأخذ في عملية المحاسبة تساهل مع نفسه فقال إن هذه المسألة مجرد صغيرة، أو أن هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم لم ينعقد الإجماع على تحريمها، أو أن الراجح في مثل هذه القضية هي مجرد الكراهية أو نحو ذلك، بل يشد في محاسبة نفسه ويتعامل معها بموضوعية وإنصاف. القضية الثانية المحاسبة على كل شيء، المحاسبة على كل شيء. يقول الحسن البصري: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه، يقول: ماذا أردت بكلمتي؟ يقول: ماذا أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ فلا تراه إلا يعاتبه، وإن الفاجر يمضي قدما فلا يعاتب نفسه. فمن القضايا كذلك التي ينبغي أن يستصحبها الإنسان في عملية المحاسبة أن يحاسب الإنسان نفسه على كل شيء، ويسعى في ملاحظة وإدراك تفاصيل يومه وما الذي صدر منه في أثناء هذا اليوم، ويبدأ يوزن تلك الأعمال ويلاحظ هل أراد فيها وجه الله سبحانه وتعالى أم لم يريد وجه الله سبحانه وتعالى في ذلك. القضية الثالثة إلزام النفس بالأعمال الصالحة بعد المحاسبة، وهنا الثمرة الأساسية التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان من هذه العملية. فليست القضية أن يحاسب الإنسان نفسه من غير أن يثمر ذلك منه سلوكا حسنا بعد ذلك، وإنما المطلوب منه بعد عملية المحاسبة أن ينتهي عن المسائل السلبية التي لاحظها في نفسه، وأن يثبت الجوانب الإيجابية المتعلقة به. قال مالك بن دينار: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم زمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله تعالى، فكان لها قائدا. قال إبراهيم التيمي، وهذه أحد المحاورات النفسية التي أشرت إليها، يقول: مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت نفسي: أي نفسي، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت: فأنت في الأمنية فأعملي. ما هي الحسنات؟ ما هي الثمرات؟ ما هي القضايا الإيجابية التي نجنيها متى ما أحسننا محاسبة أنفسنا؟ القضية الأولى الأساسية تخفيف الحساب يوم القيامة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون لحسابكم. وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم. وتجهزوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. الثمرة الثانية التمكن من الهدى والاستقرار عليه. يقول البيضاوي رحمه الله: والتمكن من الهدى والاستقرار عليه إنما يحصل بالاستفراغ الفكري وإدامة النظر فيما نصب من الحجج والمواظبة على حساب النفس في العمل. المسألة الثالثة أو القضية الثالثة التي نجنيها من حسن محاسبة ذواتنا وأنفسنا علاج أمراض القلوب. علاج أمراض القلوب، فيدرك الإنسان ما هي الأمراض التي تعصف بقلبه فيسعى في معالجتها. الأمر الرابع اكتشاف مساوئ النفس وعيوبها وعدم الاغترار بالعمل. يقول عبد العزيز بن أبي رواد: ما دخلت في شيء من أعمال البر فخرجت منه فحاسبت نفسي إلا وجدت نصيب الشيطان فيه أوفر من نصيب الله. فيلاحظ الإنسان إيش السلبيات، إيش العثرات، إيش الإشكاليات، إيش العيوب الموجودة في النفس، فيسعى في ترميمها وإصلاحها. محاسبة النفس تثمر في نفس الإنسان المسلم أيضا عدم الانزلاق إلى حالة من حالات الغرور والكبر، فيتفطن إلى كثرة الجوانب السلبية الموجودة فيه، وأن كثيرا من الحسنات التي صدرت منه وأوجه الكمالات المتوهمة هي في حقائقها مما لم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى مثلا، فيدرك التقصير الفاحش الواقع منه فلا يغتر ولا يقع بالتالي في قضية العجب بالنفس أو قضية الغرور. ومن الثمرات الإيجابية المتعلقة بمحاسبة النفس أيضا الاستفادة من الوقت. قال ابن عساكر رحمه الله: أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي كان يحاسب نفسه على الأنفاس، لا يدع وقتا يمضي عليه بغير فائدة، إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ. فجزء من المحاسن والإيجابيات المتعلق بمحاسبة النفس أن يدرك الإنسان حجم الأوقات المهدورة في يومه وليلته، فيسعى في ضبط وقته وصرفه إلى ما ينفعه. وقد تكلم العلماء أيضا عن أنواع من أنواع المحاسبة، وأن المحاسبة من جهة تحققها زمانيا لها نوعان أو لها صورتان. النوع الأول أو الصورة الأولى المتعلقة بالمحاسبة من الجهة الزمانية محاسبة النفس قبل العمل. يقول الحسن عليه رحمة الله تبارك وتعالى: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره أمسك. فعندنا محاسبة دقيقة متعلقة يعني بخصوص الأعمال المعينة المفصلة، بمعنى أن الإنسان قبل أن يقدم على فعل معين مخصوص وانبعث في نفسه الهمة أو العزم ليفعل ذلك الفعل، يتوقف لحظة يسيرة ويسائل نفسه: هل فعلت هذا العمل لله تبارك وتعالى أم لا؟ فإن كان لله تبارك وتعالى أمضى ذلك العمل وأقدم عليه، وإن كان لغيره سعى في إصلاح نيته. النوع الثاني من محاسبة النفس هو محاسبتها بعد وقوع العمل، محاسبة النفس بعد وقوع العمل، فينظر في الطاعات التي أحدثها، هل قصر فيها في حق الله سبحانه وتعالى، هل وقع فيها إشكال فيما يتعلق بالإخلاص فيها، هل وقع فيها مشكلة فيما يتعلق بتمام متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، هل أتم حسنها وجمالها، هل شهد منة الله تبارك وتعالى عليه فيها أن مكنه من أحداثها، وغير ذلك من جوانب التقصير الممكنة في خصوص الطاعات التي وقعت منه. وكذلك يحاسب نفسه على الذنوب والمعاصي التي وقعت منه، فيسعى في إصلاح حاله والتوبة منها. وكذلك يحاسب نفسه بعد وقوع الأعمال في إدراك عمل مفضول من فاضل، وأن هنالك شيئا كان أكثر أهمية فوت إحداثه لانشغاله بما كان دونه في المنزلة. وكذلك من مقامات المحاسبة الدقيقة التي ينبغي أن يستصحبها الإنسان كذلك محاسبة نفسه على العادات وعلى المباحات الواقعة منها، هل كان بإمكانه أن يجعلها لله تبارك وتعالى فيتحصل من خلاله على الأجر المثوى من الله سبحانه وتعالى. من المسائل المهمة كذلك بقضية المحاسبة، ما هي القضايا التي تعين الإنسان المسلم على محاسبة نفسه؟ القضية الأولى الأساسية والمهمة جدا والتي تثمر في نفس الإنسان المسلم مقامات إيمانية رفيعة متعددة وكثيرة جدا هي معرفة الله سبحانه وتعالى. فإذا أتم الإنسان معرفته بالله تبارك وتعالى وأدرك أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وأنه بكل شيء محيط جل جلاله وعظمه، وأن سمعه سبحانه وتعالى قد أحاط بالمسموعات جميعا، وأن بصره تبارك وتعالى قد أحاط بالمبصرات جميعا، وأنه لا يخرج عن شهادة الله تبارك وتعالى له ورقبته جل وعلا عليه، فإن في ذلك أعظم ما يعين العبد على تحقيق محاسبة نفسه، فإنه يعلم أنه إن ترك محاسبة نفسه وغفل عنها فالله سبحانه وتعالى لا يغفل. من المسائل كذلك المعينة على قضية المحاسبة استحضار وإدراك ما سيجنيه وسيربحه العبد من عملية محاسبة نفسه والتشديد عليه في هذه الحياة الدنيا في الغد، يقول ابن القيم عليه رحمة الله. ويعين على هذه المراقبة والمحاسبة معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا إذا صار الحساب إلى غيره، وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا. من القضاء التي ينتفع منها الإنسان مسلم، وبالذات إذا كان يقرأ كتاب الله عز وجل واستحضر هذا المعنى، وجد في ذلك أعظم المعونة على محاسبة النفس، استحضار مفصل الأسئلة التي أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها مما سيسائلنا به جل وعلا يوم القيامة، لما يقول الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيدرك الإنسان أن ما دخل من خلال سمعه أو بصره أو تفكر به في فؤاده فأنه مسؤول عنه يوم القيامة. لما يقول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فيحاسب نفسه: ما هل أديت واجب الشكر مثلا على ما أنزله الله سبحانه وتعالى وأغدقه علي من النعيم؟ لما يقول الله سبحانه وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، لما يقول الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وغير ذلك من جوانب المحاسبة. كذلك من الأشياء التي تعين العبد على محاسبة النفس معرفة الجائزة. معرفة الجائزة يقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في غاية اللهفان يعينه عليها أيضا، أي على المحاسبة، معرفته أن من ربح هذه التجارة، أن ربح هذه التجارة سكن الفردوس والنظر إلى وجه الرب سبحانه، وخسارتها دخول النار والحجاب عن الرب تعالى. فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم. مما يعين الإنسان كذلك على تحقيق مقام المحاسبة تذكر يوم القيامة. من الأشياء المعينة كذلك على قضية محاسبة تذكر الموت. تذكر الموت، فإذا تذكر الإنسان الموت تذكر القيامة، فإذا تذكر القيامة تذكر الحساب، وإذا تذكر الحساب ابتعث ذلك في نفسه أن يسعى في محاسبة نفسه قبل أن يحاسب. من المسائل التي نختم بها هذا التعليق التي أسأل الله عز وجل أن يكون نافعا مفيدا، بعض الصور والنماذج السريعة من أحوال سلفنا الصالح في محاسبة ذواتهم ومحاسبة أنفسهم. النموذج الأول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبي يحلف فقال: ما من الناس أحد أحب إلي من عمر. قالت: ثم رجع فقال: كيف قلت يا بني؟ قالت: ما من الناس أحد أحب إلي من عمر، فقال: أعز. فنلاحظ أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يدقق ويحاسب نفسه حسابا شديدا فيما يتعلق بألفاظه وحروفه. يحلف بالله تبارك وتعالى بأنه ما من أحد من الناس أحب إليه من عمر، ثم يقع في نفسه بحكم محاسبته لنفسه أن هنالك خلل ما أو هنالك تفويت لدقة مطلوبة، فيسأل بنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كيف قلت؟ فتعيد عليه كلامه فيستدرك لفظة أحب إلي بأعز علي. من النماذج كذلك عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، الذي يروي عنه أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجت مع عمر رضي الله عنه حتى دخل حائطا، والحائط هو البستان، فسمعته وهو يقول: وبيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخ بخ، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. ومن مشهور الأثار المروية في هذا الشأن ما الخبر المروي عن حنظلة رضي الله عنه وأرضاه، وكان رضي الله عنه وأرضاه من كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لقيني أبو بكر، قال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافسنا، أي خالطنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد وضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. فهذا الحديث يعني إنما هو ثمرة محاسبة النفس، فلو لم يحاسب حنظلة نفسه لما وصل إلى تلك النتيجة ليفضي بسؤاله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من النماذج المتعلقة بالتابعين ما جاء عن الأحنف بن قيس، قال سلمة بن منصور عن مولى لهم كان يصحب الأحنف بن قيس قال: كنت أصحبه، فكان عامة صلاته الدعاء، وكان يجيء بالمصباح فيضع أصبعه فيه ثم يقول حس، ثم يقول: يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا. الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما فسر قول الله تبارك وتعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه، ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بشربتي، والعاجز يمضي قدما لا يعاتب نفسه. هذه بعض المواقف التي نقلت عن سلفنا الصالح فيما يتعلق بتحقيق مقام المحاسبة، وهو مقام إيماني عظيم يفضي بالإنسان إلى تحقيق التوبة لله تبارك وتعالى مما يتلمسه من نفسه من مواطن العيب والنقص والتقصير والذنب والمعصية. ومن جميل ما أختم به كصلة للمنزلة التالية، وهي منزلة التوبة، ما ذكره الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى رابطا بين المقامين جميعا بقوله: التوبة بين محاسبتين، محاسبة قبلها تقتضي وجوبها، ومحاسبة بعدها تقتضي حفظها. هذا ما تيسر ذكره. أسأل الله عز وجل أن ينفع في هذه الكلمات وأن يثيب المتكلم والسامع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.